بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع هذه الحلقات فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة. وقد سبقا أشرت في أول الدروس وأعيدها الآن لتذكير بها، لماذا سمي أمة؟ ذكر العلماء عدة تعليلات، وأعتقد أن هذه التعليلات ليس بينها تعارض. فقال العلماء إن معنى الأمة هو الرجل الجامع للخير، ولذلك قال الواحدي قال أكثر أهل التفسير أي معلما للخير. وعلى هذا فمعنى كون إبراهيم كان أمة أنه كان معلما للخير، أو جامعا لخصال الخير، أو عالما بما علمه الله من الشرائع. وقد قال ابن عاشور في معنى أنه كان أمة، قال أنه كان في الفضل والفتوة والكمال بمنزلة أمة كاملة. نعم، وهذا كقولهم أنت الرجل. وقيل أيضا إنه يعدل أمة لخصال الخير التي اجتمعت فيه ما لم تجتمع في غيره إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا قيل إنه أمة كان مؤمنا وحده، والناس كانوا كلهم كفارا، فهذا أيضا قال في معنى أنه كان أمة. هذا أبرز الأقوال وكلها متقاربة، فهو جامع لخصال الخير، كان في وقت هو المؤمن وحده، ثم بعد ذلك فآمن له لوط وآمنت له زوجته فكان أمة، وأيضا أنه قال يعدل أمة وهو خليل الرحمن، إلى غير ذلك من الصفات. ما هي صفات إبراهيم عليه السلام؟ ذكر القرآن أبرزها في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وعندما أذكر الآن وأقف معها بما يناسب المقام، أذكر هذه الصفات أيها الأخوة لسبب. أولا، في حديث عن إبراهيم عليه السلام لا بد أن نبين ما هي صفاته كما بينها القرآن. ثانيا، نحن أصلا حديثنا عن إبراهيم عليه السلام من أجل الاقتداء به، فلا بد أن نبين هذه الصفات حتى يرتفع مستوانا في الاقتداء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أيضا أنه بمقدار ما تتوافر هذه الصفات في الرجل تتوافر فيه صفات الإمامة. إبراهيم بمقدار ما تتوافر الصفات التي توافرت في إبراهيم عليه السلام تتوافر في الرجل تتوافر فيه صفات الإمامة. وقد سبق أن تحدثت عن قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، أن كل واحد منا عليه أن يسعى أن يكون للمتقين إماما. إذن ما هي صفات الإمام؟ هذه صفات إبراهيم عليه السلام. ومع ذلك نعم، حتى يجاهد الإنسان نفسه ليرتفع في هذه الصفات العالية، وإن لم يحققها، لأنه لا يستطيع أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أن يحقق جميع هذه الصفات، ولكننا نستطيع أن يحقق كثيرا منها كما هو مشهود لعلماء ولأئمة ولمجددين على مدار التاريخ. إذن إبراهيم عليه السلام من صفاته إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. من هو القانت؟ القنوت هو الطاعة والخضوع والإنابة والمداومة على العبادة، كل هذه تفسر كما قال ابن مسعود القانت المطيع والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة، هذا غير قول ابن مسعود. إذن القنوت هو الطاعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ابن قتيبة لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة، لأن جميع الخلال من الصلاة والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون عنها. إذن يجمع العلماء على أن الطاعة هي لب وجوهر معنى القنوت. فإبراهيم عليه السلام عندما دعا قومه للتوحيد كان قانتا لله جل وعلا، عندما صبر على أذاهم كان قانتا لله جل وعلا، عندما هاجر كان قانتا لله جل وعلا، عندما ترك ولده وزوجته في مكة كان قانتا لله جل وعلا. فإذن صور القنوت في حياة إبراهيم عظيمة جدا، وهي الطاعة المطلقة. يعني كما قلنا أن في صفات إبراهيم درجات، كل صفة درجات، فالإيمان يزيد وينقص. صفة القنوت وهي الطاعة درجات.
فبمقدار ما عندك من استسلام لله جل وعلا ترتفع في درجة القنوت ودرجة الطاعة، وبمقدار ما عند الإنسان من خلل أو نقص يكون فيه خلل في هذه الصفة العظيمة قانتا لله. من صفات إبراهيم عليه السلام، لأني سأختصر في الصفات لوضوحها، أنه كان حنيفا. والحنيف أيها الأخوة هو المائل إلى التوحيد، أي مائلا إلى الإسلام عن التوحيد، مائلا عن الشرك، وهو المقبل أيضا على الله جل وعلا. لأن الإنسان تتنازعه أمور: وجوب الطاعة لله جل وعلا، والخضوع لله جل وعلا، وطاعة الله ورسوله، وكذلك الخضوع للشهوات وحظوظ النفس. متى يكون إنسان حنيف؟ إذا مال إلى طاعة ربه، إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما يمكن يكون إنسان سائرا يقول أنا وسط بين طاعة الله وطاعة حظوظ النفس والبشر، لا، لا بد من الميل. ولذلك كلمة حنيف هو المائل، يميل أين؟ يميل إلى طاعة الله جل وعلا، وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويميل عن حظوظ النفس وشهواتها ومصالح الدنيا وملذاتها. فهذا ما يتعلق بمعنى أنه حنيف. ولذلك أيضا، وهذا يختلف عن معنى الوسطية، الوسطية معنى آخر، أما هنا فهو بين نوازع للطاعة، لا بد أن يميل إلى أحداها دون الأخرى، ولا بد أن يميل إلى طاعة ربه جل وعلا، فيكون حنيفا كما كان إبراهيم عليه السلام، ولم يكن من المشركين. وهذا أمر واضح، وتحدثنا عنه في قضية الولاء والبراء وفي توحيده. وقال العلماء، قال المفسرون: ذكر الله جل وعلا هذه الآية ولم يكن من المشركين لأن الكفار، لأن كفار قريش كانوا يدعون ويقولون إننا على ملة إبراهيم، وقد وضعوا صورة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في جوف الكعبة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لقد علموا أنهما لم يستسلما بالأزلام، لم يستقسما بالأزلام كما مر معنا. يعني في صورة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الكعبة وجد صورة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهما يستقسمان بالأزلام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لقد علموا أنهما لم يقتسم ولم يستقسم بالأزلام. فجاءت الآية لأنها تبطل دعواهم، كما أن عندنا الآن من يقول إنه على دين أنه يأخذ المنهج الوسطية. نقول: أي وسطية تقصد؟ إن كنت تقصد الوسطية التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، فلننظر في حاله هل هو صحيح أو لا أو كذب. لأن مع كل أسف الآن تجد بعض إن الذين يدعون إلى تمييع الدين والتنازل فيه والتساهل ما يدعون إلى هذه العبارات، إنما يقولون فلان يأخذ منهج الوسطية، بمعنى أن الملتزم بالشرع حقيقة هو الغلو، وهو الذي عنده التنطع وعنده الإفراط، هذا لا يسلم لهم ولا يقبل لهم. فكما قريش قالت إننا على دين إبراهيم، قال الله جل وعلا: ولم يكن من المشركين، فلماذا أنتم مشركون إن كنتم على دين إبراهيم؟ أيضا من صفات إبراهيم عليه السلام أنه كان شاكرا لأنعمه، والمقصود شاكر لأنعمه أنه كان يشكر جميع نعم الله جل وعلا. قال العلماء: في فرق بين الشكر والحمد. قال بعض العلماء: الحمد يكون باللسان، والشكر يكون بالفعل وبالقلب. وبعضهم قال: لا، حتى الحمد يكون بالقلب وباللسان، فبينهما عموم وخصوص. الشاهد أن إبراهيم عليه السلام كان شاكرا لأنعمه، أي شاكرا لكل نعمة مهما صغرت أو كبرت. قالوا: من شكره؟ قال العلماء: الشكر الحقيقي مبني على عدة قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وأن لا يستعملها فيما يكره، وثناؤه عليه. أعيدها: لو قالت إنسان: الله سبحانه وتعالى أنعم علي بنعم كثيرة وأنا والحمد لله شاكر لله، طبق عليه هذه القواعد، بل طبقها على نفسك. لماذا نوزع الألقاب على الآخرين؟ لتعلم هل أنت فعلا قد حققت الشكر أو لا. أعيدها لأهميتها. قال العلماء الشكر الصحيح الشكر الحقيقي يقوم على 5 قواعد: خضوع الشاكر للمشكور خضوعا مطلقا. فهل الواحد منا من شكره لله خاضع لله جل وعلا كما أثنى الله على نوح عليه السلام أنه كان عبدا شكورا؟ 2 حبه له، هل فعلا نحن نحب الله جل وعلا حبا لا يساميه حب؟ ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا نحب أنفسنا فضلا عن أبنائنا وآبائنا وأهلنا؟ اعترافوا بنعمته، وما بكم من نعمة فمن الله، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الفضل ولك الحمد ولك الشكر. اعتراف حقيقي، لا كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. قارون لا شكر نعمة الله جل وعلا، قال إنما أوتيته على علم عندي. الآن بعض الناس يحس بهذا، يرى أن أوتي على علم عنده أو بسبب قبيلته أو بسبب جنسه أو بسبب بلده أو بسبب وطنه أو بسبب آخر. وما بكم من نعمة فمن الله. أيضا ثناؤه عليه، كثرة الثناء، وأما بنعمة ربك فحدث. كثرة الثناء على الله جل وعلا وعلى إنعامه وعلى فضله وعلى إكرامه وعلى ما أنت فيه من خير وصحة وعافية ومال وغير ذلك من النعم التي تعد ولا تحصى. وأخيرا ألا يستعملها فيما يكره. هل نحن فعلا نستعظم هذه النعم التي أعدانا الله جل وعلا فيما يحب ولا نستخدمها فيما يكره؟ البصر نعمة، هل نحن لا ننظر بها إلا ما يرضي الله جل وعلا أو في المباح؟ اللسان نعمة، تصور لو أن الإنسان فقد نعمة النطق، هل نحن لا نستخدمها إلا فيما يرضي الله والذكر أو في الغيبة والنميمة وغيرها؟ اليد نعمة، المشي نعمة، المال نعمة. هل ما في بيتك مما اشتريته في بيتك كله مما يرضي الله جل وعلا أو فيه ما يغضب الله جل وعلا؟ كل منكم تفقد نفسه. هذه مقاييس صحيحة في معرفة الإنسان هل هو شاكر. الله جل وعلا قال عن إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعم، أي لكل النعم الحسية والمعنوية القلبية والبدنية والمال وغيره. لا تصوروا أن النعمة في المال فقط، نعمة الأمن، نعمة المال، نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة الصحة، نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله، قد تعد النعم، قد تقول نعمة البصر لكن لا تحصيها، نعمة السمع، نعمة كذا، لكن لا تستطيع أن تحصيها أبدا. مستحيل أن يحصي أحد نعم الله عليه. فهل أنت تستخدمها في طاعة الله جل وعلا؟ هذه كلها من الأدلة فيما يتعلق شاكر الأنعمة. وأخيرا نقف مع كرم إبراهيم عليه السلام. من صفات إبراهيم التي اشتهر بها ما يتعلق في الكرم، وقد مر معنا حديث أن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، وإن كنت ذكرت لكم عن أحد الأخوة أنه نسب لأحد المشايخ أنه يقول أن أول من يكسى هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه ذكر ذلك قبل أن يوحى إليه بذلك، والله أعلم. فإبراهيم عليه السلام قيل إنه أول إن أول من يكسى يوم القيامة لأنه أول من ضيف الضيف، والله أعلم. هذا تخريج لبعض العلماء ذكرها كما في الاستذكار لابن عبد البر، قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار الجزء 8 368 أجمع العلماء على مدح مكرم الضيف والثناء عليه بذلك وحمده، على مدح مكرم الضيف والثناء عليه بذلك وحمده، وأن الضيافة من سنن المرسلين، وأن إبراهيم أول من ضيف الضيف. هكذا ذكر العلماء. إبراهيم عليه السلام كرم، قال الله جل وعلا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وجاءت الآيات في تقريبه بعجل سمين وعجل حنيذ. قال العلماء في هذا في الآيتين في سورة هود وفي سورة الذاريات مرة وصفه بأنه سمين ومرة بأنه حنيذ. قال سمين وصف للعجل وحنيذ وصف للطبخ، فهو من أحسن أنواع العجل والطبخ من أحسن أنواع الطبخ، لأنه مرة وصفه بأنه سمين ومرة وصفه بأنه حنيذ. ولا شك إذا اجتمع ما يتعلق بجمال والمذبوح من ابن أو غنم أو بقر أو غيرها مع حسن طبخ يكون هذا الكمال فيه. فإبراهيم جمع الكمال في ذلك عليه السلام. وكرم إبراهيم عليه السلام ليس خاصا فيما يتعلق بتقديم الطعام، ولذلك من الخطأ الشائع الآن عند الناس أن الكرم هو ما يتعلق يوضع على المائدة، عندما يصفون إنسان بأنه كريم كم يذبح كم يضيف، لا شك أن هذا من الكرم. واشتهر هذا عن حاتم الطائي وإن كان مشركا، لكن لا شك أنه اشتهر في كرمه. لكن الكرم أعظم من ذلك، كرم الجاه، كرم المال، كرم النفس، كلها توافرت في إبراهيم عليه السلام. فمن كرمه جوده بنفسه لما ألقي في النار، مع أنه له مندوحة شرعية لو أراد أن يتخلص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وإن كان قد يقال هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بذلك. لكن أيضا جوده بإسماعيل لما أراد أن يذبحه جاد بنفسه، جاد بابنه في أحلك الظروف، مع أننا سنقف وقفة خاصة بإذن الله عن جوده بإسماعيل وما في ذلك من دروس عجيبة ودروس تربوية وإيمانية ليس من السهل أن تختصر بكلمات. أيضا جوده بجاهه عندما شفع وكلم الملائكة عن قوم لوط إن فيها لوطا، بعض الناس مستعد يذبح كما يقول الناقة بعير، لكن ما عنده استعداد يجود بجاهه. أما الجود بالنفس كما قال الشاعر، والجود بالنفس أغلى أسمى غاية الجود، والجود بالنفس والجهاد في سبيل الله جل وعلا الذي نتحدث عنه، أن يقدم الإنسان نفسه في سبيل الله. نعم، والجود بالنفس أسمى غاية أغلى الجود. إبراهيم كلها توافرت فيه صفات الجود، إكرام الضيوف، حتى قيل إنه لم يأكل وحده أبدا، ويوم من الأيام تأخر في طعامه فجاءه، هذا من الروايات التي لا أثبتها ولا أنفيها ولكني أذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا ليس هناك دليل ما يعارضها، بل ربما الأدلة تؤيدها. قيل يوم من الأيام أنه لم يجد أضياف، انتظر حتى جاءه قوم فقال لهم تقدموا، قيل إنهم كانوا ملائكة غير القصة المعروفة، فقالوا إن فينا جرب، ومعروف أن الناس والعرب إذا جاءهم أحد فيه جرب يأبون أن يأكلوا منه، يخافون من العدوى، وهي سنة جارية ليست في العرب فقط. فقال الآن أنتم أحق أن تأكلوا لأن الله أكرمكم بهذا البلاء، فدل على رفع مكانتكم عند الله جل وعلا. نعم، وهذا من الابتلاء ولا شك. فقالوا لم يأكل وحده، وهذا أمر حقيقة لا شك تدل على كرمه وفضله. إذن وأختم فيما، ولكن قبل أن أنتهي أختم بنقطة. بعض الأخوان يقول أحيانا قال فقربه إليهم، سمعت بعض الأخوة في محاضرة من المحاضرات يقول من الخطأ أن يقرب الضيوف إلى الطعام، إنما يقرب الطعام إلى الضيوف. الحقيقة الإطلاق بهذا غير صحيح. لو قيل إن الأولى إذا أمكن أن يقرب الطعام إلى الضيوف فقربه إليهم لقلنا نعم، لكن أحيانا تختلف الأحوال ويختلف الظروف، فيراعى في هذا الزمان والمكان والحال. كيف اليوم؟ اليوم مجرد إعداد الطعام للناس تجلس تعده أمامهم صعب جدا وفيه مشقة، وقد يكون مكان الجلوس لا يناسب للطعام. وعندي دليل في ذلك، ويقص زينب رضي الله تعالى عنها لما جاءوا لها بإناء أو في أيام زواجها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أتيها بإناء عظيم واضعه، فكانوا يدخلون عشرة عشرة، كلما انتهى عشرة قاموا وجاء آخر، نعم، أو يؤخذ ويضع لديهم كما في الروايات الأخرى. إذن فلا يراعى فيه، وليس فيه أن نقول لا هذا هو الأصل وهذا غير أصل، المصلحة والمفسدة تراعى في ذلك. ثم أقول أيها الأخوة، ليس إكرام الضيف فقط بما يضع مع أهميته، وإنما بحسن الاستقبال مع عدم المنة والموانسة. وقد ثبت لدي بالاستقراء والسؤال أن نفسية المضيف تنعكس على أثر الطعام الذي يأكله الآكل، حتى أحيانا لو لم يعلموا ما في نفسه. وأذكر أنني في مجلس ذكرت هذا الكلام وقلت إذا كانت نفسية المضيف وهي الأكثر بشاشة وانطلاق، بعض الناس يقول ما أصل إلى بيتي إلا أنا محتاج طعام، مع أن الطعام كثير جدا، مري طعام مري، بينما إذا كانت نفسيته مجبر على الإكرام ليس كرم الحقيقة، هذا لا يعد كرم، أحيانا يتنغص ويشقى الناس فيه. ويذكر لي أحد الأخوة يقول كان عندنا دورية، لما ذكرت هذا في مجلس هذا الكلام، فيقول فوجئنا يوم الأيام بعد ذهابنا لأحد الأخوة يقول في الدورية إننا من الغد كلنا اشتكينا، عدد منا اشتكى من بطنه. فيقول فذهبت للأخ وقلت أسألك بالله هل كانت نفسك طيبة فيما قدمت لأنفسك؟ قال والله ما هي طيبة، لكن أنت محرجتوني يعني أضعتوني في محرج، ذبحت لازم أذبح، وضعتم لازم أضع، ولا ما هي طيبة؟ يقول خلاص انتهى الأمر، يقول ونحن لا نعلم عنه. فنعم، ولذلك الإكرام ليس بما يوضع فقط أيها الأخوة، إنما بالاستقبال والبشاشة والرضا والفرح والمحبة، يا ضيفنا لزرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. هذه الضيافة، الناس قد لا يحتاجون إلى طعامه، لكن يحتاجون من يوانسهم، من يأكلهم، من يقدم لهم الطعام والعبارات الجميلة مهما كان الأمر. فأحيانا يذكرون بعض الطرائف، وإن كانت هذا حتى بعض الناس كان وقت الجوع أحيانا أكرم من الناس أو بعض الناس في وقت الغنى مع فقدهم وجوعهم. يذكرون أزلر قصة الله أعلم عن صحتها، أن رجلا جاءه ضيوف فجاء لهم بطعام البيت، ما كان مستعد لهم، فيبدو أنه كانت يعني شعر بثقة لهم، فكأنه ينادي الأطفال يقول إن شاء الله سيبقى لكم شيء، سيبقى لكم يعني دقوا، فما علموا إلا الباب يفتح والمرأة تدفع القدر، قالت القدر مليء لا تبقوا شيء، عندنا خير عظيم. فصارت المرأة أكرم والحمد لله. وهذا موجود، بل والله أعجبني من أحد الإخوان من أكرم من أعرف، قال سأقول لك كلاما صريحا، لولا كرم أهلي وزوجتي ما كنت كريما، لولا أن زوجتي تفرح بالضيوف كان أتعب، حتى لو كنت يعني في نفسي أحب الضيوف لكنه سيسبب إتعاب لأهلي أو تضجر ما استطعت أن أكرم الناس، لكن والله إن أهلي وزوجتي أبشرهم بشرى إذا كان عنده ضيوف مع كثرة ضيوفه وإعدادي في البيت. فنعم، المرأة لها دور عظيم جدا، وإن كان الرجل الذي في واجهة فيما يتعلق بالرجال. وتعرفون قصة الصحابيين في موضوع إكرام الرجل الذي أطفأ السراج، نعم، واطلع الله جل وعلا عليهما وعجب لصنيعهما، هذا معروف الحديث. إذن الكرم أيها الأخوة ليس فقط بجانب المحسوسات فقط، بل هناك جوانب معنوية. ثم في المقابل على الضيف ما يلي، أن الآن ذكرنا ما يكون على المضيف، على الضيف ما يلي: عدم الإثقال على صاحب المنزل، عدم الإثقال لا فيما يوضع ولا في طول المقام، وقد وردت بعض الآثار في ذلك. يقول الله جل وعلا: فإذا أطعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان للنبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وبعض الناس قد يكون ثقيلا على مضيفه. ثانيا، مراعاة الأوقات المناسبة في الضيافة، أوقات حتى لو ألح عليك الإنسان اعتذر حتى لا تكون ثقيلا عليه، وإياك أن تكون ثقيلا حتى على نفسك. أيضا يا أخي الكريم، مقابل الإنسان أن يرضى بما يقدم، بل ذكر العلماء في قصة إبراهيم عليه السلام قال: فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، يعني مفاجأة بسرعة، معنى أنه جاهز. قال: هذا أكرم من الذي يعد الطعام إذا علم بالضيوف. ولذلك أن يرضى الإنسان بما يقدم له لو كان طعام البيت. وأذكر أن رجلا كان يزور مدينة من المدن، والقصة صحيحة، فإذا زار فلان ذبح له ذبيحة، وإذا زار فلان جاء له بنصف ذبيحة، وإذا زار فلان جاء له بدجاجة. فيوم من الأيام والعياذ بالله جاء وجمعهم، دعاهم إلى قريته، ثم وضع ثلاثة صحون، صحن عليه ذبيحة، وصحن عليه نصف ذبيحة، وصحن عليه دجاجة. والده كان موجود، ثم قال: تفضلوا كل يقلط على غداه. فأبوه كان هو الأول، بسرعة منعهم، أبوه كريم، قال: انتظروا انتظروا في بعض أهل البيت. فشال الدجاجة وشال نصف الذبيحة وقال: تفضلوا، والولد هرب. الولد الذي كان أراد النكاية بهؤلاء، لماذا هذا يقدم له دجاجة وهذا لماذا يقدم له نص ذبيحة؟ هذا ليس الحقيقة، لا يستحق أن يضيف، هذا لا يستحق أن يضيف. فيا أخي الكريم، صحيح بعض الناس مع كل أسف بعض العادات إذا لم يذبح للذبيحة يعتبر أنه ما أكرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الميسور، وكان الصحابة يأتون أمه بلبن، وهو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، بما يتيسر يدعى على ما تيسر صلى الله عليه وسلم. فعلى أيضا الضيف أن لا يكون ثقيلا على الناس، بل عليه أن يلح أن يأتوا بالموجود قدر ما يستطيع. ثم أيضا وأختم بها، إذا اعتذر الضيف فلا يحرج. أحيانا يعتذر بعض الناس عن قبول الضيافة أو عن الأكل، قالوا والدليل أن إبراهيم عليه السلام عذرهم، ما لكم لا تأكلون، فلما بينوا له عذرهم عذرهم. طبعا هم ما في مجال إلا أن يعذرهم، لأنهم بالنسبة لهم لا يمكن أن يأكلوا ملائكة. فأخذ من العلماء أنه إذا اعتذر الضيف نعم، ففي هذه الحالة لا يقبل، يقبل عفوا عذره ولا يحرج، لأنك ما تدري ماذا يحدث بعد ذلك. وما في إذن الإكرام والكرم أوسع كما قلت من الضيافة، وهو كرم جاه وكرم مال وكرم سريرة وكرم قلب وكرم عمل، ومن هذا الكرم. وثانيا له ضوابط وله أصول أشرت إلى بعضها باختصار مراعاة للوقت. وأكرم الخلق وصلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون، أجود ما يكون، أجود من الريح المرسلة متى إذا لقيه جبريل من الفرح والسرور، حتى يظهر هذا على قسمات الوجه صلى الله عليه وسلم. ومن كرمه صلى الله عليه وسلم كان يعطي رجلا غنما بين واديين في شعيب، وكان يعطي من آذاه صلى الله عليه وسلم، لم ينتقل لنفسه صلى الله عليه وسلم. وإكرامه بضيوفه وكرمه بجاهه صلى الله عليه وسلم وبما يستطيع كما قلت هو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم ولا شك. فهؤلاء لنا قدوة، لنا قدوة بإبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسوة حسنة، ولنا قدوة أيضا بمحمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسله أسوة حسنة. ومن أهم ما يعتبر جانب الإكرام وجانب الكرم أن تكون كريما في جاهك، أن تكون كريما بمالك، أن تكون كريما بلسانك، بكل أنواع الكرم. ولا يقصر الكرم على الأكل فقط أو الضيافة الخاصة بك فقط كما يتصور البعض، وإن كان هذا من أهم أنواع الكرم. أقول قولي هذا وأقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.